الأمر الثاني أنه هل المراد من القلب مطلق القلب أم الحسن الخاصة من القلب؟ والأمر الثاني بعد الفراغ لا دلالة ما تتأمل على الوجود إلا أن كيفية الدلالة بأي نحو تكون، هل بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل. انتهينا من هذه الفصول الثلاثة، بقي عندنا تطبيق وكجملة من قضايا بسيطة متبقية. أنا كأثناء التطبيق أحاول أنه أشير إلى حين نظرية حكم العقل، هم بقي شيء في أثناء التطبيق هم أحاول أن أؤكد عليه حتى أنا أقول كثيرا في هذا المقال. الباب الثاني من مباحث الألفاظ. الباب الأول كان هو الباب المستقل، لأن رأي الشيخ على أن المستقل من مباحث الأصول، وبينا أن مباحث المستقل لا في كونه بحثا تقليديا أم ليس بالبحث الأصولي. انتهى الشيخ إذا كان البحث الأصولي ورجع على أول بحث من مباحث مباحث الأصولي. البحث الثاني مباحث الأوامر. بحث الأوامر يقول أنه الحديث فيه من جهتين، الجهة الأولى جهة المادة والجهة الثانية جهة الهيئة. بينا أن المقصود من المادة ألف مين راء، كل كلمة كانت مركزة من هذه الأحرف ثلاثة أصيل هو المقصود المهم. الآن بأي صيغة وبأي هيئة وبأي شكل اتفق فإن على ما أمر يا أمر ما أمر جاء أمر مأمورين وما شاكل ذلك، كل هذا داخل في ذن سياق بحث مادة الأمر. وفيه بحثان في مادة الأمر، احنا هنا قلنا مادة الأمر بحث طفيلي وإنما بحث الأساسي وبحث الخير وفيه في الأمر. ثم قال وفي خاتمة في تقسيمات الواجب. المبحث الأول في مادة الأمر إن فصول هذا البحث ثلاثة. أولا ما هو معنى مادة الأمر؟ هل المراد مطلق المعنى من الحفظ خاصة ودلالتها على الوجود بأي طريقة؟ هذه الفصول الثلاثة. في الفصل الأول فهي كلمة الأمر المعلقة من الحروف الأصلية ألف ميم راء وفيها ثلاثة مفاهيم. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر، ماذا انتهينا؟ فين كلمة الأمر؟ نحن من دعاة مدرسة الاشتراك المعنوي، لكن من جهة ومن دعاة مدرسة الاشتراك اللفظي من جهة الأمر. فمعنى أننا نعتقد أن كلمة الأمر موضوع المعنيين، المعنى الأول هو الشيء والمعنى الثاني هو الخط. ما يرتبط بالشيء هم ليس الخط المطلق وإنما الخط الخاص. وقمنا بتقييدين، التقييد الأول للدوائر للصفات والأفعال فقط دون الدوائر، ثم قلنا الصفات والأفعال من حيث اسم المفعول لا من حيث المطلق. هذا ما يرتبط بالمعنى الأول. المعنى الثاني هو الطلب، وطلب المعنى الحدث لا بمعنى اسم المصدر، معنى المصدر هذا معنى اسم المصدر. وقلنا انه المراد من الطلب طلبا خاصا من العالي الى الاعلى. هنا بقي عندي شيء بسيط تنبه عليه قبل التطبيق. الطلب شو المعنى؟ فهمنا ماده الامر تدل على ماذا؟ على الطلب. الطلب شنو معناه؟ الطلب شنو معناه؟ الطلب معناه حقيقة مركبة من بيتين. طبعا هذا رأيه هو، وإن كان هناك في المسألة خلاف، عبارة عن الرغبة والإرادة والشوق والخوف بشيء زائد إبراز على الحب، إظهار في مطلب. فإذا يصير في سنتين، أولا إرادة وخوف، فكل من كان يحس الشيء ويبرز على الحب بمبرز فإن ذلك يسمى بالطلب. طبعا تارة طلب تكويني، كما لو شنو مثلا جزيتك نحو شيء صعبه الجزم جزم بعث تكويني، ويسمى طلب تكويني، ويسمى ارسال تكويني. ومره انه انا ابين لك انا خد شيء، مره ابين بمستوى اللفظ، مره ابين بمستوى الاشاره، مره ابين، هذا كله ايضا من مخابيث الطلب. فالطلب الى الحقيقه مركب من امرين، من اراده زائد زائد إبراز. أما إرادة بلا إبراز يعني مجرد الأمر النفساني، عليكم السلام، مجرد الأمر النفساني لا يعد طلبا، وإن كان في البين شوق لكن لا يعثر. الطلب متخوف لهذا. مقابل هذا الرأي ماذا؟ رأي بعض أن الطلب هو أعلى أن يكون بمبرز أو بغير مبرز، وإن لم يكن بمبرز الطلب مطلقان، الإرادة مطلقان، وإن لم تكن بمبرزين فهو طلب. هذا القول الثاني. الشيخ مال إلى هذا القول لم يستدل بشكل واضح على هذا المدعى من أن المقصود من الطلب والإرادة الخاصة، الإرادة بمبرز الظاهرة بمظهر، هذا لم يستدل، لم يبين دليلا، وإنما أحال إلى كأنما إلى قضية التبادل والوجدان والجزع والتبادل تأمر نحتاج إلى مزيد من الحب. يس. تعني ترادف حب لشيء. فأكون طالبا لذلك. إذا حبيت أنه أشرب ماء، فصرت أنا طالبا للماء. مع إدراكه.
المبرز هو يحب ماذا شرب الماء. المطلوب منه شنو علاقة؟ يعني أنت تحب شرب الماء.
لا. لو علم بعلم غيبي أنه أنا أريد لكن ما تكلمت لا على مستوى اللفظ ولا على مستوى الفعل ولا على مستوى الإشارة بأي مبرز منه، بس أنت علمت أني أريد على شيء، هل يعد هذا طلب؟ لا. هل أخذ في حقيقة الطلب إدراج الحب أم مجرد الحب؟ طلبت ماذا؟ دعوة الشيء أنه الطلب إنما يكون فيما أو يبرز شيء، أما إذا لا يبرز شيء فلا يكون طلب، وإنما يكون حب. الفرق بين الحب والطلب كيف؟ أن الحب إرادة الشيء، أما الطلب إرادته بمبرز. نعم، لا نجمل على أن يكون المبرز مبرزا لفظيا، وإن المبرز مبرزا غيرا، يعني بقرينة، سواء كانت قرينة حالية وقرينة مقالية، المهم بمبرز، بإشارة، بكل ذا يكون، المهم أنه يكون. لا 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 تدخلون بهذا البحث، لا، احنا اذا ما له علاقه في انه موضوع استحقاق العقاب، ما هو احنا قضيه موضوع استحقاق العقاب ما منوطه بهذا التفسير، بل هي قضيه اخرى تحتاج الى تحقيق. انا موضوع استحقاق العقاب انه متى يستحق العبد العقاب، مجرد علم باراده المولى أو لا بد أن تصل المرتبة إلى مرتبة الطلب، يعني موضوع استحقاق العقاب هو الشوق أو أنه الطلب، هذا مسألة أخرى، هاي لا يجب أن نحقق. هسه إحنا مو في صدد أن تحقيق تنفيذ موضوع استحقاق العقاب، وإنما في صدد الفارق بين الحب وبين الطلب. الفارق هو هذا عند الشيء، الفارق هو هذا أن مع اشتراكهما في شيء واحد في الإرادة، كل منهما محبوب لدى الشخص، لكن مره هذه المحبوبيه تظهر للملأ بمبرز هذا يسموه طلب، واخرى لا تظهر بمبرز فيبقى انه بمرتبه الحب دون مرتبه الطلب. هي يختلف يختلف من المولى الحقيقي إلى المولى العرفي، مرة أنه حب الإلية، مرة حب للغير، كل ذلك. لا، يحب المولى، يحب المولى أن يأتي العبد الصلاة. يحب المولى أرادة. الصلاة من العبد. ما غيرها. هو الصلاة بلا عبد ما له معنى. صلاة فعلا وكل فعلا بدنا له من جنة. فاعل. فيحب الصلاة عبد يحب. يحب إرادة الصلاة واتيان العبد هذا الصلاة. مو على مئة يعني كون المتعلق في أي نحو. إنما الفارق قلت نأكل على هذه القضية. الفارق بين الحب وبين الصلاة. الفارق أن الطلب فيه شيء من المؤونة الزائدة. شنو هي المؤونة الزائدة؟ وهي الإبراز، وهي الإبراز. من دون إبراز، قلنا الإبراز مو من الضروري أن يكون بمبرز لفظي، بل قد يكون حتى بمبرز فعلي، حتى يكون بمبرز فعلي.
الحب يعني
يكون الأمر، يعني الطلب العفو. لا لا. لم يكن في البين خوف فلا يكون طلبا. لا لا لا. داخل أوامر الامتحاني أسميه أوامر أم لا؟ لا ليس الأمر طب قيل أن كلمة الأمر، شوفوا الآن رح يصف المدعى، هاي النقطة الأولى. قيل أن كلمة الأمر بها لفظ مشترك، طبعا مشترك لفظي بين معنيين، المعنى الأول فينا الطلب، والمعنى الثاني هو الشيء، على أن لا يكون هناك جامع بين الطلب والشيء. نعم، الشيء يحتضن في نفسه جملة من المصادر، جملة من المصادر. مثل ايش المصادر؟ واقعة وحادثة وكثير من الأمور. شوف، لفظ مشترك بين الطلب وغير الطلب. أعني غير الطلب يعني شنو؟ يعني الشيء. ومن ما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل والواقعة والقضية الخطيرة، فالمطلق القضية وحاسم كما تقول يؤتي لأمر كذا. هذا لفظ مش مرتب على الحادثة، شغلني أمر، شغلني شأن من الشؤون، أو أتى فلان بأمر عجيب يعني بفعل عجيب. ثم يصف ما زالت الدعوة الأولى، ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلق طلب ترجع إلى جامع مكون هذه المعاني من خليل تعدد المصادر، لا من تقدم خليل تعدد المصادر، ترجع إلى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء، وهو مفهوم الشيء. فيكون لفظ الأمر مشترك بين معنيين فقط، الطلب والشيء. ثم الآن يقيل بتعديلات على الطلب، ويقيل تعديلات على ماذا؟ على الشيء. يعني عبارة كلام مستقيمة، صحيح أن كلمة الأمر تدل على الطلب، وصحيح أن كلمة الأمر تدل على الشيء، لكن مو على الطلب مطلقا ولا على الشيء مطلقا. الآن نقيم تعديلنا الأول، والمراد من الطلب إظهار، هو عارف التعديل الأول أن الطلب هو شنو؟ هو الإرادة، إظهار الإرادة. الإرادة لكن إظهار هذه المفردين، إظهار الإرادة لا نفس الإرادة، إرادة زائد إدراك، إظهار الإرادة والرغبة استبدل القول أو الكتابة أو التجارة أو بأي دليل يدل على ذلك أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإدراكهما به لذلك المغرب. فمجرد الإرادة تتميم للدعوة، فمجرد الإرادة ومجرد الرغبة من دون إبرازها بمبرز ومن دون إظهارها بمظهر ماذا؟ ما تسمى طلبا، وإنما تسمى حب، وإنما تسمى حب ولا تسمى. هذا المطلب الأول، هذا تعديل رقم واحد. التعديل الثاني أنه الذي سيأتي بالفصل الثاني، وهو أنه ليس مطلق الطلب، الأمر ليس مطلق الطلب، وإنما الطلب بحسة خاصة وهي من العالي إلى الثاني. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص يأتي ذكره في المسألة الثانية، وهو الاشتراط أن يكون من العالي إلى الثاني. فتفسير الأمر بالطلب سيكون بمطلق الطلب، تفسير الأمر بمطلق الطلب سيكون تعريف بالأعاني لا تعريف بالأعاني. من قبل أقول لك الرجل جيد يقول لي حيوان، هل يقول حيوان؟ أما تعريفه بالحيوان يمكن تعريفه هنا من تعريف الأمر بالطلاق تعريفه بالطلاق هذا مكان. فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء هذا ما يرتبط بكلمة الطلب. الآن راح نجي إلى الكلمة الثانية إلى كلمة الشيء، كلمة الشيء أيضا نقيم عليها التعريف. التعبير الأول والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، فيكون أيضا تفسيره من باب تعريف الشيء بالعقل كالأمر الثالث. فنحتاج إلى تعديلين، لأن شلون المهم أنه نستقبل هذين التعديلين. لا يقال له أمرا إلا إذا كان شنو؟ هذا تعديل رقم واحد من الأفعال والصفات، يعني دون شرع. ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائرا، لأنه يظل أمثلة للسواحل. هذا التعديل الأول. بعد تعديل رقم اثنين، الصفة من أي بعد؟ من البعد المصدري أو من البعد الاسم المصدري؟ نتيجة المصدر قلنا من البعد الاسم المصدري ما من بعد، ولكن ليس المراد من الفعل مطلق الفعل ولا المراد من الصفة مطلق الفعل الجانب الحدثي المعنى الحدثي أي المعنى المصدري. قلنا المعنى الحدثي المعنى المصدري تعريف الصفة تعريف المعنى الحدثي المعنى المصدري أي إثناثه بلا فاعل ما منظور فيه صدور الفعل من فاعل ما لوحظ فيه هذه الحيثية، مو لوحظ فيها الماهية من حيث هي هي، وإنما لوحظ الماهية من حيث تحريكها، من حيث أنه ممارستها، من حيث هذا الشيء، مو منها. مرة قلت أما الماهية، مرة الأكل، تبدأ مثل بمثال الأكل، مرة الأكل بمعنى أنا لا أشرب، لا نوم، هذا ما ناظر في كيفية الأكل وشكل الأكل ونحو الأكل وكذا وأي زمن انتفق الأكل وكيف صدر الأكل كل هذا بس أقول أكل 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 يعني يعني أنا ليس بنوع ليس بكلام هذا المنظر. مرة أكل لا ما أريد بمعنى الماهية من حيث هي وإن من حيث حيث أنا صدورة من فاعل ما في زمن ما في زمن في مكان ما في هذا المقيود. الأمر الثاني نسميه المعنى الحدثي، الأمر الأول نسميه اسم المصدر نسميه نتيجة الحدث نسميه المعنى الفارغ من الحدثية هذا ولكن ليس المراد من الفعل المعنى الحدثي أي المعنى المصدري بل المراد من نفس الفعل نفس الفعل يعني كنا نفس الماهية لو كان يعبر بالماهية نفس ماهية الفعل من حيث هي هي من حيث هي ماهية مقابل الماهيات الأخرى بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفس الاسم الحدثي يعني لم يلحق فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدر نتيجة الفعل نتيجة أي ما يدل عليه اسم المصدر. ولذا لا يقول نتيجة هذا بما أننا فسرنا الأمر بمعنى الشيء لكن الفعل والصفة بمعناها الاسم المصدري لا بمعناها المصدري قابلة للاشتقاق الجواب كلا إذا الاشتقاق حالة تريد على المعنى المصدري على المعنى الحدثي على المعنى المصدري على المعنى الحدثي يعني إيه الاشتقاق فرع ماذا؟ فيما لو نظرنا إلى الشيء من يا زاوية من الزاوية من زاوية صدورة من فاعل ما أما من الزاوية الثانية من زاوية الماهية هي قابلة لذلك يتطرق ولذا لا يستقم من هذا المعنى يعني من كلمة الأمر بمعنى الشيء لا يستقم منه منه إلا من يعرف من كلمة الأمر بمعنى الشيء لا يستقم فلا يقال أمر يأمر عامر معمور كل ذلك بالمعنى المأخوذ من الشيء ولو كان معنى حدثيا هذا دليل دليل ليش انت رجحت اسم المصدر ولم ترجح المصدر المتحدث عن الصفة والفعل يقول لو كان انه بمعنى الحدث لتقبلت الاستقاق وحيث ان لا يقبل الاستقاق فنفهم من ذلك ان الشيء بمعنى الفعل هذا الصفة بمعنى غير قابل الاستقاق المعنى ولو كان معنى حدثين لاشتقنا بخلاف الامر انتهى نجي الى الامر رجعنا الى الامر قلنا الامر كانت تاتي بمعنى الطلب الطلب بينا الطيور السابقه فيه لكن المقصود من الطلب الطلب الحدثي لو طلب بمعنى اسم الحدث، اسم الموضوع يقول لا بمعنى الحدث، بمعنى الحدث على عكس الحالة السابقة في خلاف الأمر بمعنى الصلاة، فإن المقصود منهم معنى الحدث يعني الحالة مو النتيجة، الحالة مو النتيجة. المعنى الحدث وجهة الصدور والإيجاب، وجهة الصدور والإيجاب. ولذلك يشتق من فيقال أمر يأمر آمر محمود نأمر انتهى. إذا اتهمنا إذا الآن أنه كلمة الأمر تأتي بمعنيين، على أحد المعنيين يكون اسم مجرد، على المعنى الثاني يكون مجرد. لماذا أنا نفترض نظرية الاشتراك المعنوي؟ يعني شنو اشتراك المعنوي؟ لأن يوجد جامع بين الخير والطلب، يقول لا يمكن. ليس لأن أحدهما مصدري والآخر أحدهما قابل للجمع بنحو والآخر قابل للجمع بنحو آخر. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك، مشترك بين معنيين على سبيل الاشتراك اللفظي، بأننا نرفض نظرية الاشتراك المعنوي هنا، أي بين المعنيين يعني الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما. الدليل شيء أولا وثانيا أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب فيه معنى مصدري، فإذا كان معنى مصدري تصح الاشتقاء، بينما بمعنى الشيء معنى أصل مصدري فلا يصح الاشتقاء منه. فإذا عرفنا أن نوجد الجامع مثل هذا الجامع يصح الاشتقاء منه أو لا يصح الاشتقاء. إذا أردنا إذا نحن فهمنا منه أن فقط ناظر إلى ذلك سابق البعد دونك بعد الثاني، ولا يصح الاستقاط منه بمعنى الشيء. والاختلاف الاستقاط وعدمه دليل على تعدد الوضع، لأنه إذا أردت افترض لا دليل دليلا، لأنه لو أردنا أن نفترض الجامع نقول هذا الجامع يقبل الاستقاط أو لا يقبل الاستقاط، مقتضى أحد فردين لا يقبل الاستقاط، مقتضى الفرد الآخر يقبل الاستقاط. هذا المقر واضح. الدليل الثاني أن الأمر بمعنى الطلب، أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على نحو أوامر، بينما الطلب بمعنى الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، وبمعنى الشيء على أمور. واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع. هذا المطلب الأول، الفصل الأول. الفصل الثاني في اعتبار العلو في المعنى الحقيقي. إذن جملة من المصادر مرة هو إنسان عادي بس ما يتفاعل بالعلو ويبرز حظه، ما يتباهى، جاعل تواضع ومحترم نفسه، بس أقول أنا حليم نفسه، حليم نفسه، تواضع واحترام، أصلا ماكو أمر، ما صحت صوتي، هذا يسمى أمر أم لا؟ أن يشترط في الأمر أن يكون يعني يبرز لدى الملأ، ماذا أنه هذا مقامه عالي، في الجواب لا، لن يبقى في حقيقة في الأمر أن يظلم الأمر عند الملأ بأن هذا مقامه عالي. فالمقصود أن يكون عالي بحسب الواقع، لا أن يكون عالي بحسب العلم. المراد احنا شرطنا في ماذا؟ في الطلب أن يكون من العالي، لكن العالي الواقعي أو العالي العلمي، العالي الواقعي، وإن لم يكن من على مستوى العلم. وهكذا إذا واحد يتظاهر بالعلو وهو ليس بعالي يسمى أمر، الجواب ليه؟ لأن المقصود هو الأمر العالي الواقعي لا العالي الظاهري. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب. شوفوا انتقل إلى موضوع الشيئية بعد أهمله، راح يتكلم الآن في خصوص مادة الأمر بمعنى الطلب لا في الحق الثاني. فصل أيضا ناظر إلى كلمة الأمر بمعنى الطلب لا بمعنى الشيئية. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا، بل بمعنى طلب مخصوص. ما هو الطلب المخصوص والظاهر؟ إما الطلب المخصوص هو طلب من الآلي إلى الداعي، فيعتبر فيه الحلو في الآلي. لكن قلنا علوا واقعيا لا علوا ظاهريا، لا علوا ظاهريا والعلو علميا. وعليه لا يسمى الطلب من الداعي إلى العالي لا يسمى ماذا؟ أمر، بل يسمى استدعاء كما احنا نستفيد ثقافتنا. فأنا أستطيق أن تدعوني عندك هذا الدعاء. الدعاء شنو معنى؟ دعاء لما نقول دعاء يعني أنا أطلب من الله، لكن طلب شنو من الداني إلى أمر؟ أقول له أخلي حاسي هذا شنو نسمي؟ نسمي أمر، نسمي دعاء. هذا الدعاء. وكذلك لا يسمى الطلب من المساوي إلى المساوي إلى مساويه في الحدود أو الحطة، لا يسمى أمرا، وإنما يسمى هذا التماسا. ألتمسكم دعاء مولانا، هذا بيان لحال ماذا أنا ياك وأنا وياك على حد سواء، أنا وياكم على حد سواء. لذا إذا واحد يخاف شخصية عظيمة يقول لا أنه حكمتكم الدعاء، ولكن لا يجب أن تفيده هذا يجب أن يكون الدعاء أستدعي منكم الدعاء في استدعاء في فن دائرة الاستدعاء لا في ضمن ظاهرة حيث المال. فجاء إلى مسألة وإن استعلاء الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وهو ليس بعالي حقيقة، وإن هاي وإن وصية عن استدهد بالقراءة، وإن استعلى الداني هاي وإن وصية، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وهو والحال هاي واضح حاليا والحال هو ليس بعالي حقيقة، فإن ذلك لا يسمى أمرا. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن تظاهر بالعزاء على صفحة هذا يسمى أمرا هذا سيدنا على هذا المدعيات يقول الدليل على عدم التفرق واحد واثنين مسألة صحة التربية وعدم صحة التربية يعني الذي إذا أخذ واحد في مرتبة نازلة يدعوه يقول عامركم كذا هذا ليس لأمره جلب الأمر عنه دليل على ماذا على أن هذا كل هذا لحسن التبادل وصحة التربية سلب الأمر عن طلب غير العالي ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والنجاة وإن هذا الأمر الثاني ننتقل إلى الأمر الثالث الفصل الثالث وهو الأخير وهو أهم فصل في المقام الذي يقول هذا فصل سيار يجري هنا ويجري في تحت الأحد حاصل هذا الفصل مادة الأمر تدل على الطلب إلى هنا قرينا فالطلب يدل على الوجود عند الأحد كل أقوالهم الطلب بعض يقول يدل على الوجوب بعض يقول يدل على الاستحباب بعض يقول يدل على الوجوب والاستحباب على سبيل الاشتراك اللفظي وبعض يقول يدل على الوجوب والاستحباب على سبيل الاشتراك المعنوي انت شنو رايك يقول يدل على الوجوب الا ان دلالته على الوجوب بحكم العقل لا بالوضعي ولا بالاطلاقي لا بالاطلاقي واضح هذا الذي أقوله نعم من حيث قلنا لا ثمرة عملية لهذا النظام الكل يتفق على هذه القضية إنها ثمرة علمية لها آثار في موضع آخر دلالة لفظ الأمر على الوجوب به اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب فقيل الآن هذه الأقوال المذكورة في المعالم فقيل أن الطلب موضوع بخصوص الطلب الوجوب وقيل للأعم منه من الوجود ومن الطلب النفي وقيل على الأعم من الاشتراك معنوي وقيل بالاشتراك لفظي وقيل غير ذلك أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة وقيل أنه على التوقف وقيل أقوال كثيرة على ما تعانم تعشفه في هذه المشكلة على ما هي والحق عندنا شن رأي في التلك إذن بلا إشكال أن كلمة الأمري تدل على الطلب على الطلب الوجودي بلا إشكال هذا معلوم بلا إذن من الخلاف ذا الخلاف التقليد الفني والحق عندنا أن كلمة الأمر دال على الوجودي وظاهر في الوجودي فيما طبعا شوف يكون دالا ما هو واضح هذا قيد توضيحي بعد فيما إذا كان مجرد معاين عن كلمة الوجودي الاستقرار وإحراز هذا المقدار من الظهور يعني ظهور على الوجوب هذا المقدار كافيه يعني الفقيه دي يحتاج بس يستغل الظهور أما تحقيق الفني هذا مو شأن المهم أن يقول طبعا كلمة الأمر تدل على طلب الوجوب فالتبيير هذا مو شأن فعلا لأنه بس يريد يصل إلى النتيجة العملية فهل المقدار كافي بعد ما تحاجة إلى أسعاد من هذه الجهة وإحراز هذا الظهور يعني كون كلمة الأمر ظاهرة في الوجود في طلب الوجود في هذا المقدار كافي في صحة الاستنباط في صحة استنباط الوجود من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر ولا يحتاج إلى طريق هذا الظهور ومنشأ هذا الظهور هل هو بالوضع أو بشيء آخر هذا مهم ولكن من ناحية علمية صرفة من ناحية علمية صرفة يحكم أن نفهم منشأ هذا الظهور فقد قيل الآن تجد الأخوان الثلاثة فقد قيل أن معنى الوجود محصور قيدا الوجود فيه تجعل القول الأول من العبار معنى مقالة الوضع فمقالة الوضع بمعنى أن الواضع وضع كلمة الأمر إلى الخلف الوجودي على أن يكون كل منهما جزء المعنى الموضوع له. ولذا لو استعمل في الاستحباب لكان استعمالا مجازيا، إذا استعمال في غير المعنى الموضوع لا، هذا القول الأول. فقد قيل أن معنى الوجود مأخوذ قيدا 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 في المعنى الموضوع له، في الموضوع له، الموضوع له لفظ الأمر. وقيل مأخوذا قيدا في فيه، هذا القول الثاني الذي هو قول بالإطلاق، لكن نحو من أنحاء الإطلاق. وإحنا إحنا قررنا يا إطلاق يا نمط من الإطلاق، الإطلاق الانفرادي، وقلنا الانفراد الاستعمار ينتهي بنا إلى تقييد القلم، يعني نعم على مستوى الوضع هو موضوع للقلم المطلق، على مستوى الوضع يعني الواضع قال أضع كلمة الأمر للطلب مطلق، إلا أنه في مجال الاستعمال استعمل دائما بيا معنى الطلب الوجودي خصوص الطلب الوجودي. شلون أنه في مجال الوضع كانت على مستوى الإطلاق، وكيف أنه في عالم الاستعمال انتقلنا إلى خصوص الطلب الوجودي؟ هذه النقلة لا بد لها من تفسير. الجامع لهذا التفسير قلنا نظرية مقدمات الحكمة، إلا أن نظرية مقدمات الحكمة نظرية الإطلاق فسرت بتفاسير متعددة، سيأتي من المصنف غرب إن شاء الله إشارة إلى بعض هذه الطرق، إشارة إلى بعض هذه الطرق. لا على نحن حصار، إحنا حولناكم إلى مصدر كمالكم بإنسان تنفاضعون هذا المصدر، فإن ناقل كل هذه القضايا. بينا أن هذه النظرية نظرية الآخون، نظرية الآخون أنه ذهب إلى أن كلمة الأمر موضوعة إلى الطلب، إلا أنها مستعملة في خصوص الطلب الوجودي، فالتقييد صار في دائرة لا المعنى الموضوع له، وإنما صار التقييد في دائرة المعنى المستعمل فيه. فقد قيل أن معنى الوجود مأخوذا قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، وقيل مأخوذا قيدا المستعمل فيه، إن لم يكن مأخوذا في الموضوع لا هذا الشيء. استفهم رأيكم مولانا حسبنا ما يريد. إن هذا الكلام الذي سأبينه سيتكرر من المصنف قد تبين فقط مطلب واحد حتى تتضح معالم هذه النظرية. القول الثالث اسمع لي لأن أفضل عبارة احتاج إليها فأضطر أن أبين هذا المطلب. فإحنا ما قلنا لك في أن كلمة الأمر تدل على الطلب، والانتقال من الطلب إلى الوجود لا بالوضع ولا بالإطلاق إنما بحكم. فالوجوب إذن هو حكم من؟ حكم الأمر. ولذا الوجوب رح ندخل في سياق يا دلالة، دلالة اللفظية أم دلالة العقلية؟ فاصطبحت الثمرة بين القولين السابقين وبين هذا القول، لماذا؟ أن حديثنا في الوجوب هنا سيكون حديثا عقليا، بينما حديث الوجوب عند المدارس السابقة سيكون بماذا؟ لا يكون حديثا عقليا، وإنما يكون في ضمن سياق مباحث الفقه. هذا مطلب على واحد. اثنيا اسمع لي اسمع لي، الوجوب والاستحباب يكون من شؤونات الطلب أن خارج عن حريم الطلب. شوفوا احنا عندنا التقسيمات، اسمع لي، عندنا تقسيم أولي وعندنا تقسيم ثاني. بحث التقسيم الأولي والتقسيم الثاني سيأتي في ضمن تقسيمات الواجب الذي آخر ما يرتبط بهذا المقصد هذا الفصل هو بحث التقسيمات الواجب. نحن نجي دارة المقدم، اسمع لي هذا التقسيم، أقول الرقبة إما متدينة وإما ساحرة، هذا انقسام لو ما انقسام للرقبة، انقسام للرقبة، هذا نسميه تقسيم أولي. ليش سميه تقسيما أوليا؟ لأنه لم يلحق فيه شيء زائد على فكرة الرقبة، فقط مفردة الرقبة هي تحتضن في نفسها هذين الفردين، فهذين الفردين منين؟ أصناف الرقبة، إذ أن بعض أصناف الرقبة مؤمنة وبعض أصناف أسميه بتقسيم أولي. عندنا نمط آخر من التقسيم، حنقول تارة الصلاة بقصد الامتثال وجوبها وأخرى لا يكون ذلك وجوبها، يعني مرة واحد يصلي ليش يصلي؟ يقول أمتثل فيها الوجوب الصلاة من الله، ومرة أصلي ثاني رياحها أصلي لا بقصد امتثال ذلك الوجوب.
أقول هذا تكفير للصلاة، لكن مو تكفير للصلاة في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، وإنما تكفير بعد وجود أمر صادر من الشارع. يعني بقيد شرط نقول إحنا عليها، نقول قضية بشرط المحمول. ذاك تلك القضية كانت قضية بشرط معروف موضوع، يعني أنت كان تارة يكون محض النظر إلى الموضوع كافٍ في الانقسام، وأخرى محض الموضوع لا يكون مؤمنا للانقسام ما لم ننظر إلى المحمول. فالمحمول هو الذي يقوم بعملية الانقسام. شلون إحنا إذا ماكو أمر بالوجوب بالصلاة فما له معنى أن مرة أقصد أمرها ومرة لا أقصد أمرها. فقصد الأمر وعدم قصد الأمر إذا كان هناك أمر بالصلاة، أما إذا ما في أمر بالصلاة يجي هذا التخفيف؟ أساسا ما في أمر بشيء يجي هذا التخفيف. أنا أقصد الأمر ما في أمر في ثالث من انتفاء الموضوع. إذا متى يصح هذا الانحساب؟ يصح هذا الانحساب إذا لاحظنا المحمول. فالمحمول له المدخلية في ماذا؟ في إيجاد هذا الانحساب. هذا جدا بالمصطلح العلمي نسميه التقسيم التحمل. نحن نريد أن ندعي أن مفردة الوجود وهكذا مفردة الاستحضار من أي نمط؟ أليس أننا نقول الطلب إما وجودي وإما استحضاري؟ هل هو من شؤونات الانقسامات الأولية أم من شؤونات الانقسامات الثانوية أم هو من نحو ثالث؟ سؤال واضح أكرره. نحن نقسم الطلب إلى طلب وجوبي وطلب استحضاري. هذا الانقسام أي هل هو ضمن عداد الانقسام الأولي أم في ضمن عداد الانقسام الثانوي أم في ضمن انقسام شيء ثالث؟ إن الانقسام الأولي ضابطه ماذا؟ النظر إلى الموضوع بنفسه كاف في تحقق الانقسام. هنا النظر إلى الطلب بلا حكم العقلي، بناء على مدرسة الحكم العقلي، بناء على مدرسة الحكم العقلي، يعني أن التوصل إلى الوجوب يكون بواسطة حكم العقل الذي هي مدرسة النائين والمرحوم السيد الخوئي، وهو رأي الشيخ هنا وهو رأي المصنف هنا. بناء على هذه المدرسة الوجوب والاستحضار من التقسيمات الأولية إكرار لا الوجود مأخوذ في حقيقته ولا الاستحضار مأخوذ في حقيقته، لا على صعيد المعنى الموضوع لا ولا على صعيد المعنى في الصفحة تماما، فهو ليس من الانقسام الأول، وهكذا ليس من الانقسام الثاني. يعني مو لأن الشارع أمر به فصار، مو لأن الشارع أمر به فصار واجبا. إذا أمر الشارع لا يغير، فأمر الشارع أقصى ما يفيد ماذا؟ إني أريد هذا بس، أما أريده على سبيل الوجوب أو أريده على سبيل الاستحباب مسكوت عنه. عبارة الشارع بناء على حكم العقل لا أتكلم، عبارة الشارع معنى اسمه صلي، يعني شنو صلي؟ شنو صلي؟ يعني أريد منك الصلاة. أقول لك يعني يريد على مستوى الوجوب أم على مستوى الاستحباب؟ يقول أنه كلام الشارع عاجز عن بيان هذه القضية، كلام الشارع باحث عن هذه الجهة. إذا من الذي يقوم بهذا بتحديد هذه القضية؟ حكم العقل هو الذي يتصدى إلى هذا. فالوجوب والاستحباب إذا ليس من شؤونات الانقسامات الأولية، كما أن الوجوب والاستحباب ليس من شؤونات الانقسامات الثانوية، بل هو متأثر تماما على الانقسام الأولي وعلى الانقسام الثانوي. فمفردة الوجوب ومفردة الاستحباب ينبغي أن لا تقص بمقص مباحث الأنفاق بعدما كانت خارجة عن الانقسام الأول وعن الانقسام الثاني، لا ينبغي أن لا تقص بمقص مباحث الأنفاق، بل لا بد في تحديد معالمها من الرجوع إلى السائح من العقل، وأنه العقل متى يحكم بالوجوب ومتى يحكم بالاستحباب. هو كيف أسسها الآن؟ استهمنا كيف أسسها؟ قال أنا أقول شيء مقتضى حق المولوية والعبودية. إذا أريد أنه العبد يكون عبدا منتهرا ماذا ينبغي؟ أن كل شيء يريده المولى وإن لم يكن على صعيد مستوى الوجوب، أصلا هو ما قال وجوب، بس أنت تريده يريده لابد من المساواة.
العقل يحكم بالعقل الإنسان. العقل يحكم طبعاً الشيء العقل يحكم بعقل بمقتضى حكم العقل العملي لا بمقتضى حكم العقل الوضعي. العقل يحكم لا يجي هذا المقص فيما بعد بشكل مفصل الوقوف على هذه القضية. العقل هو الذي يدعوني إلى ضادة إلى وجوب المتابعة. فكل طلب يبرح أسس القانون كل طلب صادر من المولى الحقيقي وإن لم يكن في كلام ذلك المولى طلبا وجوبيا لكن العقل يدعوني إلى ذلك. دليل اكتم هذا دليل اكتم تقول هذا دليل التفت على رحلة دليل وما يبينه بس أنا أبين لك هذا. يقول لو أن الأمر صدر لا من المولى الحقيقي من إنسان ليس له حق المولوي عليه السرر واحد يمشي بالشارع وقال لي أمرك كذا هل يجب علي الامتثال؟ إذا قلنا أن كلمة الأمر تدل على الوجوب لا وجب علي ماذا؟ الامتثال. ولاستفدت الوجوب لاستفدت الوجوب من كلامه إلا أنني لم أستفد الوجوب ليش؟ لأنه أقصى ما أستفيد من كلامه هذا أنه يريد هذا أما أن يجب علي فحكم العقل بوجوب المتابعة إنما يرد فيما لو كان المتكلم ماذا؟ له الحق عليه دون ما لم يكن له حق عليه. أما الذي ليس له حق عليه فلا أستفيد من كلامه الوجوب ولا يجب علي المتابعة في تنفيذ مهاره. كل هذا دليل على أن الوجوب لم يكن مستفادا من الألفاظ ومن عالم الألفاظ إنما يكون مستفاد من عالم حكم العقل. هكذا قرر أصحاب هذه النظرية الآن في حوالي بسيطة يصير شهيد في تقريراته يتعرض إلى هذا القول في تقريرات البحث الخارج أشير إلى إما إلى تقريرات محمود أو الشيخ عبد الساتر أي منهما راجع وشوفه لما يبين هذه النظرية يبين النظرية يبينها بشكل جميل جدا. طبعا احنا الآن قطعنا في النظرية حدثنا بعض الأمور لأنها تعتني على فهم مطالب سابق لكن لما يبين النظرية تحاول مناقشة في مناقشة أمنية من أرقى المناقشات لهذه النظرية. شوف الآن
تعريف من العائلة الثانية تعريفين داخل في الأمر هو أنه امتثال الأمر يعني هذا وجود يعني العائلة كلها معنى إذا قلنا العائلة الحقيقي فهو مولى
العائلة حقيقي لكن ليس له حق الحق المولوي عليه رئيس البلد لكن أنا مو ابن هذا البلد هو عائلة معاني بس أنا مو ابن ما له حق علي له حق على شعبه أنا قل فلي رح يأمر منا على باشر أنا قل العقل لا يحكم بوجوب المسارع على ما يريده ليش لا يحكم؟ العالي
هو فقط المولى
لا 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 العالي حقيقة المولى أو الأب عالي حقيقة بالنسبة إلى العلم لا لا ما عدنا شيء لن نأخذ فيه العالي الفلسفي المنحصر في واجب الوجود لا المقصود العالي الحقيقي يعم العرفية ولا احنا نحن نستقر في الموالي العرفية في استخراج جملة من الأحكام إذا أردت أن تكون بهذا ينبغي أن إطفاء وإغلاق ملف الموالي العرفي والحق أنه ليس قيدا هذا رأيه هذا شروع في بيان رأيه والحق أنه ليس نظرية الحكم العقلي أي نظرية الميز الزناعيني ونظرية المرحوم السيد الخوئي ونظرية الشيخ المبطل وقلنا لهذه النظرية ثمرات أيضا من سجل من جملة من هذه النظريات طبعا قلنا في الدروس التمهيدية في البلاد دائما يكرر هذه القضية إذي ثمرات هذا المبنى أيضا من تعرض إلى ذكر هذا المبنى هو نفس الشيخ الشهيد بعد ما يبين المبنى حكم العقل يسجل جملة من الثمرات المترتبة على نظرية حكم العقل وخارقها عن النظريات السابقة والحق أنه ليس قيدا أن الوجوب المستفاد من كلمة الأمر بمعنى الطلب ليس قيدا في المعنى الموضوع له ولا في المستعمل فيه إذا من لك هذا الظهور؟ استجلت بالظهور فقلت أنه ظهور لا يستفاد من عالم الوقت ولا من عالم الاستعمال إذا من أي عالم يستفاد بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل هذا يحكم العقل بوجوب طاعة الآمر طبعا مو كل آمر بوجوب طاعة الآمر فإن العقل يستقل
بلزوم الانبعاث يعني الاستجابة بلزوم الانبعاث عن بأس المولى فيما لو قلب المولى لمبرز والانزجار الامساك عن زجره توسع هذه الدائرة إلى ماذا؟ إلى بحث النهي. أيضا في بحث النهي يأتي هذا الكلام بعيد أيضا يأتي هذا البحث بعيد. كلمة النهي تدل على المرغوبية، لكن كيف نستفيد الحرمة؟ الانتقال من المرغوبية إلى الحرمة كيف؟ أيضا تأتي المدارس الثلاثة، مدرسة الوضع، مدرسة الإطلاع، مدرسة الحق. أيضا المخالف ينتصر إلى مدرسة الحق بالحق، لأن النهي من هذا الجهة على حد سواء مع الأمريكين. قضاء نشوف إذا الحكم العقل ليش يحكم بالانبعاث عند البعض؟ قضاء لحتى المولوية والعبودية. فبمجرد بعث المولى يعني بمجرد طلب المولى، بعث المولى يعني شنو؟ طلب المولى بمبرزين. فبمجرد بعث المولى وطلب المولى بمبرزين يجب الحكم. فإذا الوقود المحرك ماذا؟ الوقود المحرك ماذا؟ يجد العقل أنه لا بد له للعبد من الإطاعة، أي الانبعاث يجب عليه مالا. أول هو يقول لك مالا عن صحيح أحب ما يفك مالا مالا يرتب في سرته ويحسن في مقابلته. إذا بس أبين في القضية بسيطة، الجماعة يقولون شوف أبين في مناقشة بسيطة أنا مقرر أبين حتى تتضح هذه النظرية بشكل أكمل. يقولون يقولون أصحاب هذه مناقشة هذه النظرية يقولون تفضل كلمة العمل تدل على الطلب جيد، والطلب يدل على لزوم الانبعاث بحكم العقل. إنما العقل يحكم بلزوم الانبعاث إذا كان الطلب على مستوى الشوق المعنوي، وإلا إذا ما كان الطلب على مستوى الشوق المؤكد العقل لا يحكم. هواية من عندنا إحنا ندري آبائنا يريدون أشياء بس إراداتهم على يا مستوى ما على سبيل الشوق المؤكد، هل ينجب علينا الانبعاث؟ الانبعاث الخبر. وإذا ما انبعثت هل أحد يلومني؟ ليش ما رأي استابعك ما يريدون من أبوه؟ أقول صحيح أبو يريده، لكن ما يريده بمستوى عالي، حب الشيء إلا حبا ها بمستوى عالي. إذن الانبعاث في وقت نسلم بقانون الانبعاث ونسلم أن العقل يحكم بلزوم الانبعاث، لكن أين يحكم العقل بلزوم الانبعاث؟ مو بمجرد أن يكون هناك طلب من العبد، وإنما يكون الحكم فيما إذا كان الطلب بشوق مؤكد من العبد. فإذا مشتاق حينئذ، فإذا نسأل هذا السؤال، الشوق المؤكد من نستهمه؟ الشوق المؤكد نستهمه بمباحث الألفاظ. إذا القضية عادت إلى ماذا؟ إلى مباحث ردت ماذا؟ هدفي من هذا هذه المناقشة ماذا؟ لأنهم الجماعة أرادوا يخرجون الوجوب من حريم مباحث الألفاظ ويزجونها في مباحث حكم العقل. إحنا بهذه المناقشة طبع أنه لا معنى لإخراجها من مباحث الألفاظ بعد إضافة هذا العنصر. مسلم لك، سأكرر، مسلم لك حكم العقل بلزوم الانبعاث عند بعث المولى، لكن عند بعث المولى فيما لو كان الشوق عند المولى شوقا مؤكدا، اما لو لم يكن الشوق شوق مؤكد فيجب الانبعاث. اما كان ادري انا ادري يحب المولى سيد بس ما ادري حبه على مستوى عالي او على مستوى دائم، وما حد يقدر يلومني ليش ما تعرفت؟ اقول لك ما كانت انا يريد هذا الشيء بحبه من الشديد عبالي بس يحب هم هواية أشياء يحب أبويا، يعني أنا فلن لازم أستجيب له؟ فليس إذن فليس استخلص هذه النتيجة من هذه النظرة. فليس المدلول فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالم إلى الجهل، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد للانبعاث، أي ويوجب على العبد الطاعة مولى من يصرح المولى بالترخيص أي ما لم يصرح المولى بإذن الترخ. وعليه يلا هاي النتيجة وعليه تفعيل وعليه يعني على هذا المبنى فلا يكون استعمال لفظ الأمر في الطلب الاستحبابي مغايرا يعني مستعمل فيه واحد يعني كما أن الموضوع في الأمرين هو الطلب أعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي كذلك في مرتبة المستعمل فيه في الطلب والوجوب لم يكن لا الوجوب داخل في أحساء الطلب ولا الاستحباب ولا معا داخله ليس لا معا داخله لأن الوجوب والاستحباب من فروع حكم العقل لا من شؤون عالم الألفاظ لا تلتفت لماذا أقول إحنا بعض يريد يدخل الوجوب والاستحباب في يا محطة لما نقف إما على محطة الوضع يدخل الوجوب والاستحباب أو أنه يدخل الوجوب والاستحباب وين في محطة المستعمل فيه الشيخ المصنف قال الوجوب والاستعمال في أي محطة هو بعدما يحكم العقل فالوجوب والاستحباب في المحطة الأخيرة فعلى مستوى المحطة الأولى ما هو وجوب وما هو لا تمل الوجوب ولا تمل الاستحباب لا تمل الوجوب ولا تمل الاستحباب يعني أخذت الماهية من حيث هي هي لا بشرط هذا ولا بشرط شيء ولا بشرط الأعم حتى ما لوحظت على نحو بشرط القسم بل لوحظت على سبيل لا بشرط المقتني يعني لا هذا منظور فيها ولا فيها وهكذا على المستوى المحطة الثانية لا الوجوب منظور ولا الاستحباب منظور ولا الأعم منظور حتى الأعم ما منظور ليس الأعم منظور يعني لأنه إذا أترى في المحطة الأولى وفي المحطة الثانية المنظور هو لا بشرط المقتني لا بشرط المقتني يعني كم لا بشرط المقتني يعني لا بشرط الوجوب بعد ولا بشرط الاستحباب ولا بشرط الأعم من الوجود الذي هو يسميه بشرط القسم سموه بشرط القسم الأعم كيف سموه يسموه بشرط القسم بل تنظر أما ينظر الطلب في المرحلة الأولى في المحطة الأولى وخلال المحطة الثانية على سبيل لا بشرط المقتني متى يثمر الطلب ويخرج الى حريم الوجوب او الاستحباب بعد حكم العقل يعني في المحطه الاخيره شوف العباره وعليه فلا يكون استعمال الطلب في موارد الند مغايرا في عالم الاستعمال لاستعماله في موارد الوجوب لا من جهه المعنى المستعمل فيه اللفظ فضلا عن جهه عالم الوجوب فليس هو موضوعا للوجوب بل هذا الترقي بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والاستحباب بل احنا نقول بل موضوع للطبيعة على سبيل الله بشرط المقصود يعني شنو سبيل الله بشرط المقصود يعني انا قصر النظر على الطلب فقط لم انظر لا الطلب الوجوبي ولم أنظر الطلب الاستحبابي ولم أنظر الأعم وإنما الذي نظرت إليه فقط وفقط في مراحل المحطة الأولى والثانية ماذا نظرت إليه؟ الطلب طلب 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 لا طلب وجوب لك فقط وكيف تبدي عملية النظر إلى الوجوب والاستحباب بعدما يحكم العقل بإفتاءات العقل تظهر عملية ماذا؟ الطلب الوجوب والطلب الاستحباب أما قبل هذا يعني الآن أقول لك أسئلة السؤال الماهية من حيث هي هي الإنسان من حيث هو الإنسان هل أخذ في حقيقته الوجود وجود لا لأنه لو أخذ في حقيقته الوجود لكان الإنسان المعدوم شنو ليس بإنسان وهل أخذ في حقيقته العدم كلا وإلا يوم عندنا للإنسان إذن ماذا أخذ في حقيقته الإنسان فقط فمن أعم من الوجود والعدم أقول ما هو أعم من الوجود والعدم فما هو أعم لا جامع بين الوجود والعدم إذن ماذا ننظر في هذه المرحلة إلى الإنسان من حيث هو إنسان هنا أيضا نريد أن ننظر في محطة الوضع وفي محطة الاستعمال ننظر إلى كلمة الأمر بمعنى الطلب فقط على نحو القصر والحصر لا على نحو النظر إلى الأبعاد الأخرى على أن تكون الأبعاد الأخرى غير منظورة إليها، إنما تنظر إلى الأبعاد الأخرى، أعني الوجوب والاستحباب في المرحلة الثالثة وفي المحطة الثالثة، بل ولا موضوعا للأعم والوجوب من الوجوب والنات، لأن الوجوب والنات شنو؟ ليس من التقسيمات الأولية وليس من التقسيمات الثانوية، إنما هو تقسيم في محطة ثالثة، يعني تقسيمات بعالم العقل وليس تقسيمات بعالم اللفظي. هاي العبارة راح تتكرر علينا بعد ذلك، بس يعبرها بلحن آخر، ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظي، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في المعنى الموضوع الأخير. بعد ما استعمل الطلب وسعينا من الطلب وغربنا من المحطة الأولى والثانية، هنا إيه نأتي دور العقل في أن يجب على العلم، يعني مو في عالم ولا في عالم الدلالات، وإنما عاد في عالم الدلالات.